بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
خير ونعم، الله يسلمك.
شيخ، عندي لو سمحت ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز عند دخول منزل الزوج التحدث مع أخ أو خال أو عم الزوج وإلقاء السلام عليهم فقط؟ السؤال الثاني،
أخ الزوج وعمه؟
لا، يعني هل يجوز عند دخول منزل أم الزوج، إذا شفناهم مثلا هم قاعدين في الصالة نفرض، هل يجوز عند دخول منزل أم الزوج التحدث مع أخ أو خال أو عم الزوج إلقاء السلام عليهم، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقط ونمشي؟ هل يجوز ذلك؟ ها، واحد اثنين. ما هي كيفية سجود السهو؟ السؤال الثالث، عند الذهاب إلى مدينة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل الهدف يكون الصلاة في المسجد فقط، وإنما نحط نية أن احنا نبغى نسير الروضة بعد؟
مرحبا أختي، الله يحييك. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، فيه ذكر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، متى نقولها؟ هل بعد التسبيح أم قبل التسبيح؟
إن شاء الله.
بالنسبة لأذكار النوم، هل تقرأ الثلاث القواطل كل ثلاث على حدة، أم كل واحدة تقرأ، أم تقرأ كل واحدة على حدة؟ لو سمحت أبغى تفسر للموضوع.
إن شاء الله.
شكرا، الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا. فضل ماهر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول شيخ، هل الإنسان يعاقب على جهله؟
طيب.
والسؤال الثاني، أول يوم كنا صغار ونلعب بالليل يقولوا شي يا ابنا النهار الليل لحد نهار لحد.
إيش يقولون إيش؟
نهار الليل لحد والنهار لحد.
الليل الأحد.
الليل حال حد والنهار حال حد.
ما فهمت كيف يعني الليل حال حد؟
ايوه يعني الليل له حد والنهار له حد، يعني ما شفت
يعني الليل له خلق والنهار له خلق.
ايوه بالضبط.
ان شاء الله يا ماهر.
والسؤال الثالث، هل القطط يعني نجسه؟ لان معنا هنا قط يعني ما التربي في البيت، الوالد تصلي يعني تجي عندي يوم تصلي تمر من جهه يعني جنب الصلاه.
طيب
أحسنت يا شيخ.
مرحبا ماهر. سالمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤالين واستفسار.
يلا.
يا شيخ، هل الصلاة بعد التشهد أقول كل الأذكار المذكورة في كتاب والسنة، كتاب هذا حسن المسلم، يعني في أذكار صباح وفي كل شيء، أقولها كاملة
أو بعد التشهد قبل السلام؟ يعني
بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي إبراهيمي.
إن شاء الله واضح. السؤال الثاني،
والسؤال الثاني يا شيخ، توشي يسأل عندما قلت لك الأبناء الذين توفوا عندي، هل 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 ايضا الحبل السري ينشر اباه معه، والله هذا خاص بالام فقط؟ هل هو له اجر ايضا
ان شاء الله؟
طيب يا شيخ، لا اله الا الله يا شيخ، تصحيح لي، انا تلفنت الاسبوع الماضي مو من ابريق، انا من موريتانيا. طيب
اي
طيب يا شيخ، يا شيخ انت 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 الحمد لله لما تجيب على شيء تقول بارك الله فيك أو بارك الله فيك، وأنا أقول وفيك يعني الديرة على ظهر القيء لا شيء فيه، أليس صحيح؟
إن شاء الله يا سالمة.
طيب شكراً يا
أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. طيب أكتفي بهذا القدر. الأخت فاطمة من العراق بالأمس سألت مجموعة كثيرة من الأسئلة، طبعا أجبت عن بعضها، بقي لها كم سؤال. فاطمة من العراق تسأل عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقول هل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يعني يشمل بقية الأعمال مثلا من بر الوالدين والصدقة وغير ذلك؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للذكر ورد في القرآن على معاني كثيرة. الذكر ورد بمعنى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الذكر في القرآن يشمل الشرف مثلا، وإنه لذكر لك ولقومك، ويأتي على معاني عديدة على حسب السياق. ولذلك أظن يصل معاني الذكر في القرآن إلى 8 أو أكثر على حسب السياق. لكن إذا أطلق الذكر بالمعنى العام فيشمل ذكر القلب واللسان، يشمل ذكر القلب واللسان. ولذلك في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، المقصود فيه ذكر القلب واللسان. وامتداح الله عز وجل الذاكرين الله قال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات يشمل ذكر القلب واللسان. وإذا اجتمع وتواطأ القلب مع اللسان فهذا أفضل الذكر، هذا أفضل الذكر. ولكن أحيانا قد يأتي الذكر بمعنى بعض الأعمال مثل ما ذكرت لك، لكن على حسب السياق. بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول عندي أختي امرأة متحجبة وكانت تقوم الليل، وتقول تقدم لها رجل وبعدما تزوجت رمت الحجاب وبدأت تضع المكياج. تقول نصحت أختي لكنها ما انتصحت وقالت ما لي أحد شغل فيه، ولبست البنطال وذكرت أشياء كثيرة. تقول هل علي ذنب؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فبيد الأنبياء وبيد جميع الناس، ولذلك هداية الدلالة والإرشاد هي لجميع الناس بما في ذلك الأنبياء، وهم أكمل الناس دعوة إلى الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم وأكملهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بعد هذه المقدمة أنت عليك دعوتها وإرشادها ونصحها ما بين فترة وأخرى، إن اهتدت فلنفسها وإن بقيت فعليها، نسأل الله السلامة والعافية. بالنسبة لأختك يعني أمر يعني حالتها عجيبة جدا، يعني نشأت على طاعة وعبادة وقيام ليل والتزام حجاب، فلما أن أنعم الله عز وجل عليها بزوج كفرت بأنعم الله، هذه كفران نعمة، هذه كفران نعمة وليس كفران كفر إسلام، لا، وإنما كفران نعمة. الله عز وجل أنعم عليها بالصلاة قيام الليل وبقية العبادات، تذهب فتترك هذا لأنها تزوجت، كان الواجب عليها أنها تحمد الله وتزداد عبادة وطاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما كانت فيه والله أفضل من الزواج، ما كانت فيه من نعمة الهداية ونعمة الحجاب ونعمة قيام الليل ونعمة القرآن وذكر الله عز وجل، والله أفضل من الزواج. يعني إذا كان المرأة خيرت بين الزواج وبين تترك هذه النعم، لا والله ما أترك هذه النعم، ما أتركها علشان أني أتزوج. وبعد من الذي قال بأن الزواج يتعارض مع هذه الأشياء؟ من الذي قال؟ من أين أتتها مثلا هذه الفكرة أو هذه الخاطرة؟ من وين جاءتها؟ هل الآن أغلب النساء ولله الحمد المتزوجات من أهل قيام الليل وصيام النهار، ويختمن كل 3 أيام وبعضهن كل أسبوع وبعضهن كل شهر، ومن أهل ذكر الله ما شاء الله اللهم بارك، نساء أعرفهم ونساء يتواصلون معنا من خلال البرنامج هذا وبقية البرامج، ما شاء الله اللهم بارك، ساجدات راكعات يعني ذاكرات لله عز وجل. ففكرة والله إن هذا يتعارف مع الزواج، هذه فكرة لا شك بأنها دسيسة إبليسية دسها الشيطان إلى أختك فتركت هذه العبادات وهذه الطاعات. ولذلك أنت المطلوب منك تكثرين لها من الدعاء. الشيء الآخر ما بين فترة وأخرى يعني تذكرينها بماضيها الجميل القائم على يعني الطاعة والعبادة والحجاب الذي استجابت فيه لله ولرسول الله وقيام الليل وشيء من هذا القبيل. وإن شاء الله الإنسان الذي نشأ على طاعة وعبادة مهما يعني ذهب بعيدا وغرد خارج سرب الطاعة سيعود بإذن الله، سيعود إن شاء الله تفرحين بها. لكن عليك بالدعاء وأيضا التلطف معها ما بين فترة وأخرى، وأيضا لزوجها دور كبير في هذا، لأن بعض الأزواج سلبي للأسف، يشوف زوجته يعني عندها تقصير وعندها كذا ويتركها على ما هي عليه. أم عبد الرحمن من دبي تقول يعني هل إذا ذهبت إلى والدة زوجي في بيتها ثم وجدت أخو زوجي أو عم زوجي مثلا ممكن أني ألقي السلام عليهم؟ أختي أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تلقي السلام على أخي زوج على أخي زوجها مثلا وعلى عم زوجها وعلى خال زوجها، ما في بأس. الممنوع المصافحة، الممنوع المصافحة، الممنوع الخلوة. أما أخو زوجك جالس مع والدته وعم زوجك جالس مع مثلا يعني في البيت وأنت مررتي وسلمتي ألقيت السلام، ما في بأس ولله الحمد والمن. أم عبد الرحمن من دبي تسأل عن كيفية سجود السهو. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام. والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة إذا كان فيها نقص يكون قبل السلام، وإذا كان فيها زيادة يكون بعد السلام، بشرط أن نعلم بأن سجود السهو لا يجبر ترك الأركان، لا يجبر ترك الأركان، وإنما يأتي الإنسان بالركن الذي نسيه ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وإنما يجبر الواجبات. فإذا ترك المصلي واجبا من الواجبات وتذكره بعد فوات محله، يعني انتقل إلى ركن آخر ما يرجع إليه، يعني انتقل إلى ركن ما يرجع إلى الواجب، وإنما يستمر ويجبره بالسجدتي سهو. أضرب لك مثال حتى تتضح الصورة. مصلي نسي التشهد الأول في صلاة رباعية أو ثلاثية، يعني عندك الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فقام إلى الركعة الثالثة، تذكر لما قام ما يرجع، ما يجوز يرجع، في خطأ عند بعض الناس وللأسف بعض أئمة المساجد، حتى بعض أئمة المساجد إذا تلبس بالركن ما يرجع إلى الواجب. الواجب على قول، وجمهور العلماء يقولون سنة، لكن الراجح بأنه واجب. طيب ماذا يفعل؟ يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. شخص الآن زاد ركعة خامسة، زاد ركعة خامسة ما تذكر إلا في التشهد، يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام. طيب شخص صلى رباعية ثلاث ركعات بس، رباعية ثلاث ركعات، يعني مثلا أنت في صلاة العصر اليوم مثلا صليت ثلاث ركعات، لما سلمت انتبهتي، وإذا ثلاث ركعات يجب عليك أن تقومي وتأتي بالركعة الرابعة وتكملينها مع مع طبعا الركوع والسجود والتحيات، ثم تسجدين للسهو وتسلمين، بارك الله فيك. لذلك هذا ركن لازم تأتين به، بخلاف الواجب فإنه إذا فات محله ما تأتين به، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من المدينة أم عبد الرحمن من دبي تقول إذا ذهبنا إلى المدينة النبوية هل المقصد أني أذهب أنا للصلاة في المسجد أو أنني أقصد الروضة مثلا للصلاة فيها؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي شد الرحال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروع ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ما معنى لا تشد الرحال؟ يعني ما يسافر الإنسان السفر الشرعي إلى مثلا المساجد، ما في إلا ثلاث مساجد، المقصود المساجد، يعني ما يجوز الشخص يقول والله أنا أبغى أسافر أصلي في المسجد الفلاني في العاصمة الفلانية، نقولها ما يجوز، كيف تشد الرحال لأجل الصلاة في هذا المسجد؟ ما هي الخصوصية مثلا؟ عندنا ثلاث مساجد فقط هو الذي يسافر لها الإنسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا، يعني المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاث هي التي يشرع للإنسان أن يشد الرحال إليه. أن يسافر إليه. أما بقية المساجد فلا، ما يجوز إنسان يشد الرحال لزيارة مسجد المساجد زيارة شرعية دينية بقصد ركعة صلاة الصلاة فيه مثلا، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وجاء في لفظ مئتين بخمسين ومئتي صلاة، مئتين وخمسين يعني، والحديث هذا فيه بحث عند أهل العلم. طيب المقصود بارك الله فيك بأنك إذا ذهبت للمسجد النبوي طبيعي أنك تأتين مثلا في الروضة مثلا، أو تأتين إلى الأماكن يعني التي في المسجد النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك يعني إذا ما تيسر لك ما تزاحمين أخت الفاضلة، لأني ما أعرف أحد يعني من الصحابة كانوا يقاتلون مثلا للصلاة في الروضة، ما كانوا يفعلون هذا. الأهم شيء أنك تصلي في المسجد، لو صليت في طرف المسجد في آخر المسجد في طرفه حصلت أجر ألف صلاة، ولو صليت في الروضة حصلت أجر ألف صلاة، ما في فرق، لأن ما عندنا نص على أن والله ومن صلى في الروضة له مثلا ألفين صلاة، ما في. الصلاة في المسجد النبوي سواء في الروضة ولا في آخر المسجد ولا في سطح المسجد كله واحد. فتقصدين بارك الله فيك المسجد يا أم عبد الرحمن ويسر الله أمرك. أمت الله من السعودية تسأل عن أذكار الصباح والمساء، تقول في عشر تهليلات، هل هذه قبل التسبيح؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي التسبيحات هذه أو التهليلات عفوا هذه من الأذكار الواردة في صلاتي الصبح والمغرب، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. صح بهذا حديث في السنن ولا بأس بإسناده، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. أما الذي في أذكار الصباح والمساء فهو مئة مرة، التهليلات هذه مئة مرة، لا إله إلا الله مئة مرة، وقول سبحان الله وبحمده مئة مرة، والاستغفار كذلك مئة مرة، هذا اللي وارد. ولذلك هذه مثلا أنت الآن سلمت من صلاة الصبح مثلا وقلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فلو أحببت أن تأتي بهذه التهليلات هنا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، حسن، لأن قامت مقام التعظيم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يعني أخرتيها يعني مثلا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر اللي نقوله بعد كل صلاة، ثم سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وقلت تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعدين قرأت الآيات، آيات اللي هي آية الكرسي وسورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أتيت بالتهليلات أيضا حسن، ما عندنا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم وظفها في محل معين، فالأمر في هذا واسع يا أمة الله. أمة الله من السعودية تسأل عن قراءة القواقل عند النوم، تقول هل أقرأ كل سورة لوحدها ثلاث مرات أو أنني أقرأ السور الثلاثة ثم أعود مرة ثانية؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه السور الثلاثة التي تقرأينها عند النوم وتنفثين في يديك وتمسحين وجهك ورأسك وبدنك وما وصلت إليه يداك، فإن الأمر في هذا واسع. فلو قلت مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ رب الناس، تكملين ثم تنفثين وتعودين، طيب ما في شيء. وإذا قلت قل هو الله أحد ثم قلت قل هو الله مرة ثانية عدتيها وثالثة، وكذلك قل أعوذ رب الفلق في مرة يعني في مقام واحد، وقل أعوذ رب الناس في مقام، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة، ولذلك ما تضيقين على نفسك، فما ترينه يسير وسهل عليك اعمليه بارك الله فيك. ماهر من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل الإنسان يعاقب على جهله؟ يا ماهر بارك الله فيك، بالنسبة للجهل على قسمين، جهل يعذر الإنسان به وجهل لا يعذر الإنسان به. أما الجهل الذي يعذر الإنسان به كأن يكون شخص يعيش في جزيرة نائية في وسط البحر، أو يعيش في أدغال الغابات البعيدة التي ليس له صلة بالمسلمين، أو يكون الجهل في مسائل خلافية مثلا، يعني ما يدركها إلا العلماء مثلا، نعم يعذر الإنسان بالجهل بهذه الأشياء. أما بقية الأشياء فلا يعذر الإنسان بالجهل بها، خاصة إذا توفرت في البلدة أو توفر في البلدة العلماء أو طلاب العلم، أو أصبح الوصول إلى المعلومة يعني يسيرة. ومن ذلك ما يذكره العلماء الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه لا يسع مكلف أن يجهلها. يعني مثلا وجود الله عز وجل، فإذا جاء شخص وقال والله أنا أجهل وجود الله، قلنا ما تعذر بهذا، لأن الله جل وعلا جعل علامات وآيات على وحدانيته سبحانه وتعالى، في آيات كونية وفي آيات شرعية. الآيات الكونية كل شيء يدل على الله عز وجل، كل شيء يدل على الله عز وجل، الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. الذين يذكرون الله، يقول جل وعلا في كتاب العزيز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك له في كل شيء آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وهذه الآيات الكونية، هذه الآيات الكونية. الآيات الشرعية ما جاء في القرآن على وحدانية الله مثلا، هذه كل آية القرآن يعني كله توحيد وكله إيمان، دعوة إلى الله عز وجل. كذلك نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يجي مسلم يقول أنا أجهل أن الله بعث شخصا اسمه محمد، نقول له أنت وين عايش؟ فإذا قال والله أنا عايش في الدول هذه، نقول له ما تعذر بهذا. أما إذا عايش في جزيرة في وسط البحر وأسلم هناك وما عنده أحد، يمكن يكون معذور، فهذا ما يعذر فيه. ولذلك عندنا يا ماهر أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه ما ينسى إنسان يقول والله أنا جاهل. توحيد الله عز وجل والإيمان بأنه واحد والعبادة له سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، وكذلك نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك بقية أركان الإسلام، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تخيل واحد يجي يقول والله أنا ما أدري رمضان صومه واجب، هو يعيش في بين المسلمين، هذا ما يحتاج مطوع وما يحتاج مفتي. ليش؟ لأن الناس كلها تصوم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها تصوم. واحد يقول والله ما أدري إن الحج واجب في العمر مرة واحدة، هذا مو بصحيح. لماذا؟ لأن هذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، بالضرورة. واحد يقول والله ما أدري الزنا حرام، هذا يكذب. لماذا؟ لأن الزنا متعارف عليه في جميع الأمم، وهو متقرر يعني في جميع الملل على أنه قبيح. لو لم يرد في القرآن نص على حرمة الزنا، يكفي الطبع السليم والفطرة السليمة رفض الزنا مثلا. ولذلك بارك الله فيك، هناك جهل يعذر به الإنسان، هناك جهل ما يعذر به الإنسان. والإنسان يجب عليه خاصة مسائل العقيدة، يعني في علاقته بربه عز وجل، ولابد أولا من العلم، لابد أن يعلم بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمن. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. الثاني اعتقاد ذلك، أن يعتقد هذا الشيء، هو علم بأنه لا إله إلا الله، أن يعتقد هذا بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له. ولذلك الاعتقاد هذا مهم جدا، لأن عقد القلب حتى يتميز عن المنافقين، لأن الله عز وجل فضح المنافقين فقال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم. الثالث الالتزام، أن يلتزم الإنسان هذا الشيء، والالتزام المقصود فيه أن لا يرد يعني شيء من أمر الله، أو أن لا يفعل شيء مما هو يناقض كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأن أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة اللي بينك وبين الله عز وجل. أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا يعني وحدوا الله في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ذاته، فالله جل وعلا واحد، فالله جل وعلا أحد سبحانه وتعالى. ولذلك علاقتنا بالله عز وجل قائمة على العبودية والاستجابة له سبحانه وتعالى. هذا باختصار، بارك الله فيك. ماهر يسأل يقول بالنسبة، يقول ونحن صغار كان الكبار السن يقولون لنا بأن الليل له خلق والنهار له خلق، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ ماهر بارك الله فيك، يعني هذا الكلام يحتمل يعني الصحة وعدم الصحة، يحتمل الصحة وعدم الصحة. بمعنى قد يكون هؤلاء الآباء ينبهونكم إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرنا بأن نكف صبياننا عند غروب الشمس، قال فإن هذا الوقت فيه انتشار الشياطين. فجاءت الأحاديث على أن الشياطين تنتشر أكثر ما تنتشر عند غروب الشمس، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكف الصبيان حتى تذهب فوعة العشاء. فإذا يعني ذهب يعني وقت المغرب ودخل الظلام ممكن للإنسان أن يتحرك، ولذلك قد يعني يريدون أن يوصلوا إليكم رسالة بهذا الشيء. وإلا الله عز وجل خلق الليل والنهار وجعلهما خلفة لمن أراد أن يتذكر، خلق الليل والنهار وجعل الليل محل الراحة والسكون والنوم والسبات، وخلق النهار وجعله محل المعاش وللعمل والاكتساب والاحتراف. هذا المعنى. فأحيانا قد تكون عبارات بعض العوام صحيحة، لكن قد يخلطونها بشيء من البدع وبشيء من المخالفات. فلذلك أخي الفاضل، الخلق الموجود هو موجود في الليل والنهار، لكن مثل ما جنس الإنسان الله عز وجل جعله يعتمل في النهار ويشتغل في النهار، أيضا فطره على أنه يرتاح في الليل ويسكن. طبعا هذا من حيث الفطرة لا من حيث الواقع والموجود الآن. للأسف الشديد أغلب الناس قلبوا الليل نهار والنهار ليل، خاصة في وقت الإجازات، وبعض الناس والعياذ بالله عنده إدمان على السهر، حتى لو كان موظف ولا طالب يتجده مدمن سهر، يجي في قاعة الدراسة ينام، أو في الوظيفة يقصر في وظيفته. لماذا؟ سهران إلى الساعة 2 إلى الساعة 3، كيف ينتج هذا؟ ما ينتج. فالمقصود يا أخي الفاضل، الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها أن الليل محل النوم والراحة وأن النهار محل العمل، على خلاف الشياطين. الشياطين في الليل ينتشرون، وفي النهار في الغالب أنهم يعني لا ينتشرون. لذلك تجد السحرة الآن اللي يستعينون بالجن في أي وقت في الظلام، في الظلام. وانتبه لهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منه فرعون المنازلة والمناظرة، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لماذا؟ لأن السحرة مع الشياطين يكرهون الضوء، يكرهون النهار، لأن أمورهم تنفضح. فلذلك طلب منهم موسى النهار الضحى، وفعلا هزموا بإذن الله سبحانه وتعالى. ماهر من عمان يسأل عن القطط، يقول هل هي نجسة؟ يقول الوالدة أحيانا تصلي وتمر القطة من أمامها، ما حكم صلاتها؟ ماهر بارك الله فيك، بالنسبة للقطط والقطط هذه الموجودة المعروفة، هذه طاهرة وليست نجسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينما سئل عن الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كما في حديث أبي قتادة لما توضأ وجاءت هرة، فيعني أمال لها الإناء، فكانت زوجة ابنه تنظر باستغراب، فقص القصة فذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. ولذلك القطة إذا مرت بين يدي المصلي ما تقطع صلاة، القطة إذا لامست ثوب المصلي ما تنجس ثيابه، القطة إذا صعدت على ظهر المصلي وهو ساجد أو راكع ما يضر ولله الحمد والمن، القطة إذا ولغت في الآنية آنية الطعام والشراب فهي طاهرة ولله الحمد والمن. فطمئن الوالدة وقل لها لا يضرها ذلك ما دام أن القطة لم يظهر يعني شيء من النجاسات، مثلا كأن تتغوط أو تتبول على السجادة لا، أما مسألة المرور ما يضرها ولله الحمد والمن. نعم. طيب، سالمة من موريتانيا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للأذكار والأدعية التي قبل السلام بعد التشهد، هل ممكن آتي بها كلها أو أقتصر على واحد منها؟ سالمة بارك الله فيك من موريتانيا، بالنسبة للأذكار والأدعية التي بعد التحيات بعد الصلاة الإبراهيمية قبل السلام ممكن أن تأتي بها جميعها، ولو اقتصرت على واحدا لا حرج، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا مجموعة من الأدعية نقولها بعد التشهد قبل السلام، وآكدها هو هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب هذا الدعاء وجماهير أهل العلم إلى سنيته، فتقدمين هذا الدعاء على بقية الأدعية. فإذا أحببت تجمعين جميع الأدعية طيب بارك الله فيك لا حرج في ذلك، بشرط، وهذا طبعا ليس للنساء للرجال، أن يكون الشخص إماما، فإذا أتى بهذه الأدعية أطال على من خلفه نقول له لا تقتصر على هذا الدعاء مثلا أو دعاء آخر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فلذلك الإنسان خاصة إذا كان إماما يراعي هذا الجانب ويلتفت إلى هذا العمل. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن شيخ عندي ثلاث أسئلة بلية تحمل.
تفضل أختي.
السؤال الأول: قتل النمل يعني فما حرام إذا كان بكثرة يعني ومؤذينة يعني. والسؤال الثاني يعني الحمد لله يعني كثر ما أعيد الشيخ الختمات في القرآن صارت علي سهل الآيات، فمن أقرأ يعني بسرعة أقرأها يعني خما يعني هذا يعني حرام إذا أمشي بسرعة فيه بالآيات.
طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ: الكهرباء يعني هل متأذين إحنا من وراها نوبات يعني من الحر يعني استغفر الله نوبة أغلط على أهل الكهرباء مثلا يعني استغفر الله أريد استغفر ربي يعني حارة شيخ ويدخل علينا الكهرباء هاي يعني 9 ساعات 12 ساعات يجينا نص ساعة تنطفي.
الله
متأذين حيل فنوبات أغلط شيخ يعني أنفعل وأريد استغفر ربي أقول خما الله يعني لا أختابهم أنا
إن شاء الله يا عبد الله بارك الله فيك.
جزيك الله بألف خير شيخ.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. عبد الله.
هلا شيخنا.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالين بس.
تفضل.
صلاة الفجر شيخنا عقب التهليلات أقول الأذكار، وعقب الأذكار يعني أقول أقرأ قرآن ألين الشروق، في وقت قراءة القرآن يعني يجين رقاد أرقد شيء تفضل يعني.
إيه.
والسؤال الثاني أنا أشوف بعد مصلين عقب الأذكار أذكار الصلاة زين يرفعون صبعهم آخر الأذكار يعني هذا في حديث عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم يرفعون أصابعهم
هي يرفع صبع يعني آخر الأذكار عقب ما ينتهي من الأذكار يرفع صبع يعني كأنه يتشاهد
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي لو سمحت بالنسبة للنية في القلب الصلاة بس، لكن صلاة الفجر لما ننوي في القلب، صلاة الصبح ولا الفجر يعني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز كل يوم بعد صلاة العشاء والسنة يعني الأربع ركعات الأخرانيات قبل أوتر أقرأ في الركعة الأولى آية الكرسي، والركعة الثانية آمن الرسول، والركعة الثانية بعد شوية سورة تبارك دائما، هل يجوز؟
الركعة الثالثة؟
الثالثة والرابعة سورة تبارك.
أم هدى، يعني تقصدين أنت في قيام الليل هذا ها؟
نعم.
يعني كيف تقرأي مثلا في الركعتين الأوليين آية الكرسي وآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه؟ ها؟
هي نعم هي.
وفي الركعة الثانية؟
الثانية والثالثة يعني سورة تبارك
تقسمينها يعني؟
هي نعم.
وأنت تسلمين من الركعتين الأوليين؟
نعم نعم.
والوتر متى؟
الوتر يعني آخر الليل
تأخرينه.
نعم.
زين يا مهدى أبشري.
ودي السؤال الثالث، مثلا أحيانا إذا كنا في السوق صلاة المغرب صلينا الفرض ورجعت البيت، ما صليت السنة بس رجعت البيت ومأذن العشاء، صليت العشاء وسنة العشاء وبعدين صليت سنة المغرب، هل يجوز؟
قضيتيها يعني بعد العشاء؟
اي نعم
إن شاء الله.
وسؤالي الأخير، أحيانا لما أروح دبي بيت أهلي أحيانا يعني أصير عندهم العصر أتم ليل العشاء، أحيانا أجمع وأحيانا ما أجمع، هل يجوز يعني أجمع العشاء مع المغرب وأحيانا ما أجمع أتم يعني لبعد العشاء؟
وكم تبقين عند أهلك؟
تقريبا كم ساعة يعني، أحيانا أتم للساعة 10:30 11:30 بالليل.
يعني بنفس اليوم ترجعين؟
نعم نعم
إن شاء الله. يا مهدى
مشكور، جزاك الله.
مرحبا. أم حسن.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي ابني مات عمره 9 سنوات. طبعا هو مات يعني بالكانسر مات، ويعني بآخر شيء هو كان عنده ماي برئتين فمات يعني بالعناية، فهل يعتبر يعني شهيد عند رب العالمين؟
طيب يا محسن.
والسؤال الثاني يا شيخ، من مات يعني أنا حمدت الله واسترجعت حتى ما بكيت، بس شلون يعني كأن مصدومة بعد شهرين يعني كنت أشرح يعني على رب العالمين أقول لي يا ربي ليش ما جبرتني، يعني أستغفر ربي مرات وأقول يعني ما مو بيدي يا شيخ، فيعني أنا يا ربي ما يغضب علي.
ثبتك الله يا أم حسن، وإن شاء الله تسمعي الكلام بحول الله اللي يريح.
أشكرك يا شيخ، أشكرك.
مرحبا
رحم الله
والديك. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. سالمة من موريتانيا تسأل تقول، بالنسبة للأبناء الصغار الذين يموتون في النفاس فيجرون أمهاتهم بسررهم إلى الجنة، تقول هل يجرون الآباء؟ أختي سالمة بارك الله فيك، ورد حديث صحح إسناده جمع من أهل العلم على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ومات في النفاس فإنه يجر أمه بسرره إلى الجنة، والنص الحديث النبوي نص على الأم وليس على الأب، وذلك لأن الأم يعني عانت من الحمل وعانت من الوضع ثم عانت من الفقد، عانت من الفقد، ولذلك الله عز وجل يعوضها خيرا، فالمقصود الأم، بارك الله فيك. سالمة من موريتانيا تقول يعني أحيانا أسمعك حينما تجيب تقول يعني يا سالمة بارك الله فيك، تقول أنا أرد عليك أقول وفيك بارك، هل هذا جائز؟ نعم جائز يا أخت الفاضل، وأنا أتمنى من كل من أقول له بارك الله فيك أن يرد علي، نحن نحتاج أيضا الدعاء كما أننا ندعو لكم، ادعوا لنا ادعوا لنا بارك الله فيك. هذا طيب هذا يا سالم. أم عبد الله من العراق تسأل عن قتل النمل، تقول هل هو جائز؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يعاني من كثرة النمل في البيت عليه أن يتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى التحجير على النمل. ما معنى التحجير؟ التحجير هذا ذكره كثير من أهل العلم وإن كان لم يرد فيه نص، لكن أخذوه من ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من استئذان من يعني عوامر البيوت والذين كانوا في المدينة بأن يسألهم بالله إلا خرجوا. كذلك يعني المسلم إذا عنده نمل كثير يقول أسألكم بالله إلا خرجتم، أسألكم بالله إلا خرجتم، أسألكم بالله إلا خرجتم، ويترك له فترة زمنية ويقول يعني يلقي عليه يقول أسألكم بالله العظيم إلا خرجتم، أسألكم بالله العظيم إلا خرجتم، ويكرر هذا. الحال المرتبة الثانية إذا والله ما خرج، إذا خرج الحمد لله، إذا ما خرج ممكن أنه يعني يغرق بالماء مثلا، إذا كان قرية النمل هذه كبيرة تغرق في الماء ويقتل بالماء، طيب ما في بأس في ذلك ما دام أن فيه أذية. ولا يجوز حرقه بالنار ولا بالماء الحار، لا يجوز لأحد أن يحرق النمل بالنار ولا بالماء الحار. وأما القتل العادي كأن يستخدم المبيدات الحشرية مثلا أو يستعين بالبلدية تأتي فتقضي عليه، ما في بأس بشرط أن لا يستخدم النار ولا الماء الحار. أم عبد الله من العراق تقول الحمد لله أنا أختم كثيرا ومن كثرة الختمات أصبحت قراءتي سريعة، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، هذا يا أخت الفاضلة فضل من الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك مواظبتك على هذه العبادة وعلى الطاعة، ولذلك الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمن تعاهد القرآن حفظا وقراءة وتلاوة يسر الله عز وجل عليه هذا القرآن. فلاحظوا الأخت عبد الله كيف أن الله تعالى يسر لها القراءة حتى أصبحت تقرأ حذرا وتقرأ بترسل، عفوا تقرأ يعني بشكل سلس ويعني شيء لا أخطاء فيه، هذه نعمة من نعم الله. وبعض الناس الآن إذا جاء يقرأ يتتعتع ويتأخر ويتقدم، لماذا؟ لأنه ما تعاهد القرآن، القرآن هجره، ما يقرأه إلا من رمضان إلى رمضان أو من جمعة إلى جمعة، وهذا لا شك بأنه غلط. فلذلك أم عبد الله بارك الله فيها ورضي الله عنها، أختي الفاضلة كيف تقولين يعني هل يجوز؟ بل يجوز، وهذا من فضل الله عليك أن يسر على لسانك الذكر وجعلك تختمين أكثر فأكثر ويسر لك هذه القراءة وسهلها على لسانك، فاحفظي هذه النعمة من الله عز وجل، احرصي عليها وعضي عليها بالنواجذ، وتعاهد القرآن باستمرار ها مع إخفاء يعني العمل، ويعني احرصي على الإخلاص وإخفاء هذا العمل ولا تخبرين فيه أحد، واحرصي على أن يكون عملك هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من العراق تقول يعني نحن متأذين من انقطاع الكهرباء، تنقطع علينا باستمرار خاصة في الحر الشديد، تقول أحيانا يعني أغضب وأزعل فأغلط على يعني من يطفئ الكهرباء علينا وشيء من هذا القبيل، ثم يعني أستغفر وأرجع، تقول هل علي شيء؟ أختي الفاضلة أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان ينبغي له أن يضبط تصرفاته القولية والفعلية وأن لا يخرج عن يعني الاعتدال في التعامل مع الأشياء ومع من حوله، فيعني قد يكون هذا أمر لا خيار للجهة فيه، ما قد لا يكون خيار لهم فيه. عموما يعني أنت إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل يكفيك، إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل يكفيك، أما الدعاء باللعن أو بكذا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤمن فقال ليس بالفاحش ولا المتفحش، فلذلك السب واللعن والتجديع والشتم والقذف هذا كله حرام ما يجوز. فأنت بارك الله فيك قول اللهم اغفر لي ولإخواني، اللهم يا رب اجعلني في حل وشيء من هذا القبيل، وإذا حصل قولي حسبي الله ونعم الوكيل تكفيك. هذه قالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقولها الإنسان في أذكار الصباح وفي أذكار المساء 7 مرات، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلذلك أختي الفاضلة اضبطي ألفاظك حتى لا يأخذ حسناتك يعني مثل هؤلاء الناس اللي ما تدرين قد يكونوا مظلومين هم، وإذا كانوا يعني فعلا قاصدين ولا أعتقد هذا، يعني أنت عموما لا تتجاوزين، لا تتجاوزين في الكلام أو في السب أو الشتم، واكتفي بهذه الكلمة العظيمة. عبد الله من عمان يقول أنا لما أصلي الفجر وآتي بالتسبيحات والتهليلات يقول أجلس أقرأ القرآن إلى الشروق، يقول أحيانا يأتيني النوم أثناء قراءة القرآن، ما العمل؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك صالح الأعمال، وهذا عمل صالح وهذا باب فتحه الله لك، فالزم هذا الباب لأن أبواب الخير كثيرة، فالله عز وجل قد يجمع هذه الأبواب في شخص واحد ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد يعطي الله عز وجل بعض الناس باب، فإذا فتح الله عليك باب وسهل لك هذا الباب ويسر لك هذا الباب إلزم هذا الباب وعض عليه بالنواجذ. أغلب الناس لأن صلى الفجر طلع، لكن أنت فتح الله عليك هذا الوقت من أفضل الأوقات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في هذا الوقت وما يخرج من المسجد صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع الشمس، فلذلك إلزم هذا الباب. بالنسبة للرقاد والنوم اللي تعاني منه، هو يعني مرده أحد سببين. السبب الأول طبيعي، وأنك ما نمت في الليل أو تأخرت مثلا، طبيعي هذا لا تقلق، فإذا مثلا سهرت وصليت الفجر ثم جيت وتقرأ طبيعي جدا يجيك رقاد والنوم والنعاس، لماذا؟ لأنك سهران. لكن لو بكرت، وجرب هذا، بكرت في النوم تشوف نفسك نشيط ما عندك أي مشكلة. السبب الثاني قد يكون عين مثلا أو حسد، واحد شافك وحسدك مثلا، أو الشيطان يحاول أن يبعث عليك جنود التثاؤب والوساوس، ويعني يقول لك مثلا نم، لأن ذكر جاء في الحديث بأن عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا جاء ينام ويعقد على قافيتي بثلاث عقد ويقول نم نم، أمامك ليل طويل، ها الشيطان يقول يعني هكذا يقول للإنسان، يربت عليه يقول له نم نم أمامك ليل طويل، لكن إذا استيقظ الإنسان حلت عقدة، إذا ذكر الله وتوضأ انحلت العقدة الثانية، إذا صلى خلاص انحلت العقد الثالثة، فيصبح نشيط النفس طيب النفس، نشيط طيب النفس. أما إذا بقي نائما يصبح خبيث النفس كسلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان أنت أزعجته بجلوسك لقراءة القرآن وكدرت خاطرة، ها، ولذلك يريد يعني يخليك تطلع من المسجد. فطيب ما العمل؟ العمل تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تستعيذ كثير بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني تغير مكانك، أنت جالس في مكان في المسجد تغيره، أو تقوم تمشي مثلا شوي، أو تروح تجدد الوضوء وترجع، مع الوقت سيذهب عنك هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. عبد الله من عمان يقول بعض المصلين يعني لما ينتهي من أذكار الصلاة يرفعون أصابعهم في آخر الأذكار، يقول هل هذا ورد في شيء؟ عبد الله بارك الله فيك، في حدود علمي واطلاعي ما أحفظ أنه ورد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من الأذكار قال مثلا لا إله مثلا، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، لكن عموما جرت عادة الناس أن رفع الأصبع هذا يأتي من غير استحضار ومن غير وعي، فسبحان الله العظيم عند بعض الناس هكذا تعود، إذا جاء ذكر الله عز وجل أو كلمة لا إله إلا الله رفع أصبعه، ما في حرج في ذلك ولا يشدد في هذا، وهذا ليس توظيف لمثلا فعل في حالة مثلا نقول ما ورد فيها، لا علاقة له بهذا، فلذلك الأصل أن الإنسان ما يرفع، لكن إن رفع من دون يعني قصد واعتقاد بأن هذا سنة ما عليه شيء، ولله الحمد والمنة. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للنية في صلاة الفجر هل هي للصبح أم للفجر؟ يا أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الصبح هي صلاة الفجر، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، إلا عند يعني بعض الدول الإسلامية اللي يعتنقون مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة الإسلامية ولله الحمد، يفرقون بين الفجر والصبح، يقولون يعني الفجر هي الرغيبة اللي هي صلاة ركعتين، والصبح هي صلاة الفريضة، لكن عندنا لا، الفجر والصبح واحد، عندنا سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية فالنية أخت الفاضل لصلاة الفريضة، النية لصلاة الفريضة، السنة لوحدها، السنة لوحدها. فأنت الآن ما تقول الله أكبر تنوين صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر، تنوين صلاة الفجر التي هي صلاة الصبح، تنوين الفريضة. بارك الله فيك. أم هدى تسأل تقول هل يجوز في قيام الليل مثلا أني أقرأ في الركعتين الأوليين مثلا آية الكرسي، وفي الركعة الثانية آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي، وفي السورة والركعتين الأخريين تقول أقرأ سورة تبارك أقسمها على ركعتين؟ نعم يجوز يا أم هدى، يجوز أنك تقرأين في الأولى آية الكرسي وفي الثانية آمن الرسول، وفي الركعة اللي بعد ذلك لما تسلمين تقومين تأتين بركعتين تقرأين تبارك، وتقرأين تقسمين تبارك على ركعتين بعد الفاتح. طبعا هذا كله بعد الفاتح، وما في بأس، لأن الله تعالى قال فاقرأ ما تيسر منه، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا مما تيسر لك. أهم شيء تختمين الليل بالوتر، يعني إذا قمت قبل الفجر تصلين صلاة الوتر. أم هدى تقول أحيانا لما أرجع من السوق ما أستطيع أصلي سنة المغرب البعدية، فتدركني صلاة العشاء في البيت، أصلي العشاء وبعدين أصلي سنة المغرب البعدية بعد صلاة العشاء، ما حكم ذلك؟ أم هدى بارك الله فيك، الجواب يجوز، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، ولذلك قالوا بأن السنن الرواتب تقضى، فأنت لا بأس يعني تقضينها بعد صلاة العشاء ما دام أن الوقت قد ضاق عليك وما استطعت أنك تصلينها بعد المغرب. أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول أحيانا أروح إلى أهلي في دبي، تقول أحيانا أجمع وأحيانا ما أجمع، ما حكم ذلك؟ أم هدى بارك الله فيك، يعني بالنسبة للقصر رخصة، والجمع للحاجة، الجمع للحاجة، فأنت مسافرة بين أبو ظبي، المسافة اللي بين أبو ظبي ودبي مسافة سفر، فإذا حبيتي تقصرين الرباعية ركعتين، وإذا احتجتي إلى الجمع تجمعين، يعني الصلاتين النهاريتين اللي هي الظهر والعصر، والصلاتين الليليتين اللي هي المغرب والعشاء، يجوز، والأمر واسع في هذا. بارك الله فيك. أم حسن من العراق بارك الله فيها تقول أنا عندي ابني عمره 9 سنوات توفي بالسرطان، وكان عنده يعني في الرئتين، تقول هل يعتبر يعني شهيد؟ أم حسن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر وأن يثبتك. أختي الفاضلة بالنسبة لابنك هذا الظاهر بأنه ما بلغ، الظاهر بأنه ما بلغ 9 سنوات لم يبلغ بعد، فأبشري بخير. قلم السيئات يا أختي الفاضلة ما يكتب على الإنسان إلا بعد البلوغ، وإنما يكتب له قلم الحسنات، هو الذي يكتب للإنسان قبل البلوغ، أما إذا بلغ بدأ قلم السيئات يعني يكتب على الإنسان، فقلم السيئات ما يكتب إلا بعد البلوغ، والبلوغ معروف، فإذا بلغ بدأ قلم السيئات يكتب على الإنسان الخطايا والذنوب والآثام والمعاصي. فابنك ولله الحمد يعني أرجو الله تعالى أن يجعله في الجنة وأن يستقبلك عند أبواب الجنة، فلذلك أطمئني يا أختي الفاضلة من هذا الباب. أم حسن من العراق بارك الله فيها تقول يعني أنا لما مات ابني حمدت الله عز وجل وما بكيت، لكن بعد شهرين بدأت أقول يا رب ليش ما جبرتني، ليش ما عوضتني، ليش كذا وكذا، تقول أنا خائفة أن الله يحاسبني. أم حسن بارك الله فيك، أولا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني أنت صبرتي عند الصدمة الأولى، وهذا دليل على إيمانك إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولذلك الصبر الحقيقي لما يكون الإنسان استقبل المصيبة والمفاجأة اللي فعلا تهز الأركان ويعني تجعل الإنسان في حالة دهش، فأنت صبرتي ولله الحمد والمن. ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي عند قبر قال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقال لها الناس هذا رسول الله، يعني من شدة الجزع ما ميزت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه، قال الراوي فلم تجد عنده بوابين، يعني تعتذر، فقالت لم أعرفك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فأنت صبرتي يا أختي الفاضلة، لماذا الآن بدأت بعد شهرين؟ يعني هل فعلا غلبك الشيطان واستولى عليك وبدأت تحاكمين الله ويعني تقولين مثل هذا الكلام اللي فيه جزع وفيه تضجر؟ لا ما يصلح يا أختي محسن، بارك الله فيك، أنت على خير وأنت أريت الله عز وجل يعني رباطة جأشك وصبرك وتوكلك عليه، وحتى بكاء ما بكيتي مع أن البكاء مشروع، يعني لو بكيتي ما عليك شيء ولله الحمد والمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم ولمحزونون. الأمر الآخر أخت الفاضلة، نحن عبيد الله عز وجل، يفعل بنا جل وعلا ما يشاء، نحن عبيده، يعني هذه الأرواح وهذه الأنفس كلها ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. أنا وأنت والناس كل هؤلاء ودائع، نحن الآن في دار ليست دار إقامة ودار خلود، هذه محطة، هذه ليست دار مقر، هذه دار ممر. ما تشوفين الناس الآن يوميا يعني يزفون إلى الدار الآخرة، قوافل ترحل إلى الدار الآخرة. أكبر دليل هذا على أن هذه الدنيا ليست بدار إقامة، هذه دار زوال ودار ارتحال. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، يعني نحن عبيد الله عز وجل، يفعل بنا جل وعلا ما يشاء، نحن نستسلم لله سبحانه وتعالى، أنفسنا بيد الله، كل شيء بيد الله عز وجل. أمر الآخر ما يتعلق أخت الفاضلة بمسألة الخير لابنك، أنت الآن حزنت على ابنك وشيء طبيعي، لكن ما تدرين الآن ابنك ماذا يعني ماذا لقي عند الله سبحانه وتعالى من الخير والنعمة والروح والريحان والجنان، خاصة أنه ما كلف، ويمكن هذا ابنك الله العليم لو قدر الله له بقاء يمكن سيشقى في هذه الدنيا، وربما أشقى والديه. ما قرأت في سورة الكهف قصة موسى مع الخضر؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا الولد لو عاش تسبب في كفر والديه، فالله عز وجل قبضه ليدخل هذا الولد الجنة، ها، وليسلم والداه منه، لأن هذا سيكون جبار عنيد لو بقي سبحان الله العظيم، ويشقى به والده، وعوض الله والديه خير لما صبر. قال بعض المفسرين بأن الله تعالى رزق هذه المرأة حملا فكان نبي من أنبياء بني إسرائيل، أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل. فلذلك قلت الفاضل يمكن الآن لو كشف لك الغطاء وطلبت ابنك يرجع يقولك وين أرجع للدنيا؟ دار الحزن ودار الألم ودار المشاكل ودار الحسد ودار الفتن ودار، لا 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 ما أبغى الدنيا، خليني في الجنة. لذلك أنت أنعمي بالا، يعني اطمئني ابنك إن شاء الله في خير. أنت الآن لو بذلت أموال الدنيا كلها على أن يصل ابنك هذا الموصل ما والله استطعت، فالله عز وجل اختاره رحمة به وأيضا رحمة بك أنت. أنت ما تدرين الولد هذا ينقلب عدو ولا يبقى ابن. شوفي الآن بعض، أنا أعرف أناس يدعون الله يقول يا ليتنا ما جبنا عيال، أنا شخصيا أعرف أناس وجلست معهم يقول نتمنى أن ما عندنا عيال. لماذا؟ لأن شقوا بأولادهم. الأمر الآخر أختي الفاضلة، لا يذهب عليك الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن ربه جل وعلا أنه إذا قبض روح عبده المؤمن يقول لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى، ماذا قال عبدي؟ قالوا يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لا يروح عليك بيت الحمد اللي في الجنة، انتبه يا أخت الفاضل، لا يذهب عليك، زيادة على الأجر والثواب اللي إن شاء الله تجدينه. وبعدين نحن ما نساوم الله عز وجل، يا رب إذا أخذت مني ولد أعطني في المقابل، لا، هذه في بين البشر، أما مع الله استسلام كامل، عبودية كاملة. فأظهري العبودية المتربعة على عرش قلبك من التوكل والصبر، أظهريها من خلال تعامل سليم قولي وفعلي، وإن شاء الله بإذن الله يعني تجدين الراحة والخير بحول الله تعالى وقوة. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، مع انتهاء أيضا الأسئلة كذلك. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.